رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من المتون النافعة في بيان بعض ما يتعلق في نواقض الإسلام هذا المتن الذي ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد جمع فيه 10 نواقض، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث حول هذا المتن من خلال بيان المراد المصنف من كل ناقض، ثم الدليل على كونه ناقضا، ثم نتحدث حول بعض المسائل التي تتعلق بكل ناقض. وقبل هذا أقدم بمقدمة في بيان أهمية تعلم نواقض الإسلام، إذ من يتعلم متنا لا بد أن يدرك أولا ما الفائدة من تعلم هذا المتن. العلم الشرعي أيها الأحبة منهما هو واجب على الأعيان، ومنه ما هو من قبيل فرض الكفاية. والواجب على الأعيان منه ما هو خير فيجب عليك أن تأتي به، ومنه ما هو من قبيل تعلم ما يجب عليك أن تحذره لخطره. ونواقض الإسلام يجب على المسلم أن يتعلمها ليحذر منها. وتعلم الشيء للحذر منه منهج كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحذيفة بن اليمان هو الذي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبعضهم ربما يقول لماذا تتعلمون نواقض الإسلام، يكفي أن تتعلموا التوحيد. فنقول نعم، نحن نتعلم التوحيد لنأتي به، ونتعلم نواقض الإسلام لنحافظ على ذلكم التوحيد الذي تعلمناه. وهذا منهج من؟ منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، تنقض عرى الإسلام عروة عروة. متى؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فعدم المعرفة بالشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية سيجر المسلمين للوقوع به. من هنا كان عليهم أن يعرفوا أن يتعلموا هذا الشر ليحذروا منه، كما أنهم عليهم أن يتعلموا التوحيد ليعملوا به. ثم إنه ربما يقول بعضهم: نحن في عافية وفي توحيد، وهذه النواقض ولله الحمد بعيدة عنا. فنقول هذا الفهم خطأ. إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن من البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه عبادة الأصنام، فلا شك أن غيره أولى بالخوف منها. يقول معقل بن يسار: انطلقت مع أبي بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ أي أن الشرك واضح، أن تجعل مع الله إلها آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الصديق، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يعلمه دعاء يقيه الشرك كبيره وصغيره، فلا شك أننا أحوج لهذا الدعاء من أبي بكر رضي الله عنه. وهذا نستفيد منه أن المسلم عليه أن يخاف على نفسه الشرك بنوعيه، كبيره وصغيره، وكذلك سائر نواقض الإسلام. ولا بد أن يفتش في نفسه وأن يتعاهد نفسه، خشية أن يكون قد أتى أمرا منها دون أن يشعر. وهذا نبه عليه غير واحد من أهل العلم. بعد أن بينت لكم أهمية دراسة نواقض الإسلام، وأن المسلم عليه أن يخاف أن يقع في شيء منها، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى النجاة منها، نبدأ في قراءة المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. شرح كلام المصنف هذا في وجهين. شرح كلام المصنف هذا: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض في وجهين. الوجه الأول في بيان المراد بنواقض الإسلام، ما المراد بنواقض الإسلام. الوجه الثاني في بيان عدد نواقض الإسلام. نواقض الإسلام هذا مركب، مركب إضافي. نواقض الإسلام مضاف ومضاف إليه، فلا بد أن نعرف مفردي المركب حتى يظهر لنا معنى المركب. نواقض الإسلام: نواقض جمع ناقض، جمع ناقض، من نقض الشيء إذا أحله، إذا حله وأفسده. نواقض الإسلام جمع ناقض، من نقض الشيء إذا حله وأفسده. والإسلام في اللغة هو الاستسلام والانقياد. الإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد، وهو في الشرع الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إذن نواقض جمع ناقض، من نقض الشيء إذا فسده، إذا أفسده، إذا حله وأفسده. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فيخلص لنا من هذا أن معنى نواقض الإسلام هي المفسدات والمبطلات لاستسلام العبد لربه سبحانه وتعالى. نواقض الإسلام هي المفسدات والمبطلات لاستسلام العبد لله سبحانه وتعالى. فمن أتى ناقضا من هذه النواقض فقد أفسد إسلامه وبطل إسلامه. من أتى ناقضا من هذه النواقض فقد أفسد إسلامه وأبطل إسلامه. عدد هذه النواقض، المصنف هنا ماذا قال؟ قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. والمصنف نفسه في بعض تصانيفه قال: وإن كانت نواقض الوضوء 8 فإن نواقض الإسلام على ما ذكر صاحب الإنصاف أكثر من 400. إن كانت نواقض الوضوء 8 فإن نواقض الإسلام على ما ذكر صاحب الإنصاف أكثر من 400. إذن نواقض الإسلام كثيرة بكلام المصنف في موضع آخر، وهنا قال: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. ما الذي يريد بهذا؟ يريد بهذا أن هذه هي أخطر النواقض وأكثرها في أفعال الناس، ولذا فالحصر هذا يسميه أهل العلم حصر إضافي وليس بحصر حقيقي. الحصر الإضافي، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، جاءه رجل يشك في طهورية ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، أي لا يوجد ماء طهور إلا ماء البحر. هذا أسلوب الحصر، هو الطهور ماؤه، أي لا يوجد ماء طهور إلا ماء البحر. ولكن أنت إن نظرت تجد أن المياه الماء الطهور لا ينحصر بماء البحر، فلماذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أسلوب الحصر؟ قال أهل العلم: هذا حصر إضافي، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم طهورية الماء بماء البحر ليزيل الشك الذي عند السائل. فكذلكم هذا الحصر الذي عندنا هنا، اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، حصر المصنف نقض الإسلام في هذه 10 لعظيم خطرها ولكثرة وقوعها. فهذا من باب الحصر الإضافي وليس من باب الحصر الحقيقي. إذن تحدثنا حول كلام المصنف هذا من وجهين: الوجه الأول في بيان المعنى نواقض الإسلام، والوجه الثاني في بيان عدد نواقض الإسلام. قبل أن أشرع في بيان الناقض الأول، أبين أن الناقض إما أن يكون قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا. الناقض يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون كذلك بالشك، هذه أصول الكفر، يكون بالعمل والاعتقاد والقول والشك. الشك كأن يشك مسلم بأن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس فإنه يكفر بشكه يرحمك الله. الفعل كأن يسجد لغير الله فإنه يكفر بفعله، كأن يحلق رأسه لغير الله تعبدا فإنه يسجد بفعله. قال ابن القيم رحمه الله: وحلق الرأس لغير الله كالسجود لغير الله. القول كأن يستهزئ بالدين بلفظه فيكون قد خرج وهذا من الإسلام وهذا ناقض لفظي. الاعتقاد مثلنا للاعتقاد، الشك كأن يشك في وجود الله عز وجل، فهذا إيش؟ ناقض بشكه. إذن الناقض إما أن يكون قولا، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون شكا، وإما أن يكون اعتقادا. نقرأ الآن كلام المصنف رحمه الله في الناقض الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. إذن المصنف رحمه الله ابتدأ بالشرك، فالشرك ناقض من نواقض الإسلام. ولكي يتصور طالب العلم الشرك على حقيقته، لا بد أن يتصور أولا التوحيد. إذ الضد يظهر حسنه، الضد وبضدها تتبين الأشياء. فأقدم ببيان معنى التوحيد ثم أذكر معنى الشرك. التوحيد بمعناه العام، طبعا التوحيد لغة يقولون مصدر وحد يوحد توحيدا، وأما التوحيد بالشرع فبمعناه العام هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا التوحيد بمعناه العام الجامع لأقسام التوحيد كلها. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله بأن يؤمن العبد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله سبحانه وتعالى، فيفرد الله عز وجل بأفعاله. توحيد الإلهية، إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، أو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لفظان لمعنى واحد، تعريفان يفيدان نفس المعنى: إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، بأن لا يصلي إلا لله، وأن لا يذبح إلا بسم الله سبحانه وتعالى، وأن لا يدعو إلا الله سبحانه عز وجل، وأن لا يدعو إلا إياه. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، وذكرت قبلها التوحيد بمعناه العام. بعد أن بينت لكم التوحيد أنتقل إلى بيان معنى الشرك. الشرك في اللغة هو التسوية، الشرك في اللغة هو التسوية. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال الله عز وجل في أهل النار ماذا يقولون؟ يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو إيش؟ الشرك هو التسوية. والشرك ينقسم إلى قسمين اثنين: الشرك الأكبر، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فمن يعتقد أن ثمة خالقا سوى الله فقد سوى غير الله بالله في الخلق، ألا له الخلق والأمر، ويكون قد وقع في شرك الربوبية، أشرك في الربوبية. ومن صرف عبادة من العبادات لغير الله فإنه قد سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، إذ العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. ومن ظن أن ثمة من يسمع الأصوات على بعد المسافات فقد سوى غير الله بالله في صفة السمع، ويكون قد أشرك في الصفات. فالشرك يكون في أنواع التوحيد الثلاثة. النوع الثاني من الشرك، الشرك الأصغر، وهو كل ما ثبت في الشرع تسميته شركا، ودلت الأدلة على أنه لا يخرج من الإسلام. ما ثبت في الشرع أنه يسمى شركا، ودلت الأدلة على أنه لا يخرج من الإسلام، هذا الشرك الأصغر. وأمثلته كثيرة، كالحلف بغير الله والرياء والأمثلة كثيرة. المصنف هنا في قوله الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، يريد أي النوعين؟ يريد النوع الأول. إذن النوع الأول هو الذي يخرج من الإسلام، الشرك الأكبر الذي عرفناه بأنه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. واستدل المصنف بدليلين، استدل بدليل يفيد أن الشرك لا يغفر، واستدل بدليل يفيد أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار. فقال، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تفيد أن الله عز وجل لا يغفر الشرك. وهذا لا يعني أن من أشرك ثم تاب فإن الله عز وجل لا يتوب عليه، لا، وإنما هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على الشرك، أما من تاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعمرو بن العاص عند إسلامه، قال ألا تعلم بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، ومن أشرك فقد كفر، وإن أسلم فإن الإسلام يهدم ما كان قبله. والآية الثانية قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة، تفيد أنه خالد في النار. ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى بالذبح لغير الله، إذن بين لك أن الشرك الأكبر مخرج من الملة بأنه ناقض، وأتى بالأدلة، ثم ضرب لك مثالا لتفهم الشرك الأكبر، قال كالذبح لغير الله، فالذبح لغير الله شرك أكبر. الدليل على أن الذبح لغير الله شرك، أنت خذ هذه القاعدة، كلما أردت أن تثبت أن أمرا من الأمور صرفه لغير الله شرك فتحتاج لأحد أمرين، إما أن تجد أن نصا من النصوص قد أطلق على ذلكم الأمر بأنه شرك فهذا واضح، فإن لم تجد نصا يطلق على أمر من الأمور أنه شرك فعليك أن تثبت أنه عبادة. إن أثبتت أنه عبادة تقول من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. إذن لسنا نحتاج في كل عبادة من العبادات نصا أن من صرفها لغير الله فقد أشرك، يكفي أنها عبادة. الآن الذبح، هل هناك نص من ذبح لغير الله فقد أشرك؟ هناك نصوص تدل على أن الذبح عبادة، فنقول بما أنها عبادة فصرفها لغير الله تعالى شرك. قال الله عز وجل: قل إن نسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. دل هذا على أن الصلاة، على أن النحر عبادة، إذا الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن دل قول الله عز وجل فصل لربك وانحر على أن النحر عبادة، وبما أنه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك. إذن القاعدة: كل عبادة صرفها لغير الله عز وجل شرك. ولذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما عقد بابا للنذر جاء بأدلة تدل على أن النذر عبادة، ثم قال في المسائل: فإذا ثبت كونه عبادة فصرفه لغير الله شرك. إذن لسنا نحتاج في كل عبادة إلى دليل ينص على أن صرفها شرك، يكفي أنها عبادة. بهذا نكون قد انتهينا من كلام المصنف حول الناقض الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الثاني، وهو أن يتخذ العبد من دون الله عز وجل من يتقرب إليه بأنواع الطاعات ليقربه إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ قال: من جعل بينه وبين الله وسائط، يجعل بينه وبين الله من يعبده. لماذا؟ قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. إذن ها يتخذ الواسطة، يعبد الواسطة. لماذا؟ لتقربه إلى الله عز وجل. إذن شرك الوسائط صورته أن يتخذ من دون الله عز وجل من يعبدهم. لماذا؟ ليقربوه إلى الله. هذا شرك الوسائط، أن يتخذ من دون الله عز وجل من يعبدهم ليقربوه إلى الله. وهذا شرك من؟ هذا شرك المشركين الذين أرسل فيهم رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فماذا كانوا يعبدون؟ يعبدون إسافة ونائلة والعزة واللات وهبل، بدعوى أنهم يقربوهم إلى الله سبحانه، إلى الله سبحانه وتعالى. الأخوة يقولون: الأخ عبد الرحمن عيد المري عليه أن يراجع اللجنة المنظمة. عبد الرحمن عيد المري، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أخرج الطبري بسنده عن مجاهد في تفسير هذه الآية: تقول قريش هذا لأصنامها، ويقوله من قبلهم لعيسى وعزير والملائكة. وتفسير مجاهد هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه يبين لنا أمرا، وهو أن الواسطة سواء كانت صنما أو صالحا فإن اتخاذها شرك. فلا فرق بين أن تكون هذه الواسطة حجرا أو جنيا أو إنسيا أو ملكا، مهما كانت هذه الواسطة فإن من يصرف إليها العبادة لتقربه إلى الله عز وجل فقد أشرك. ولماذا نحتاج لهذا؟ لأنه قد جاء بعض من يريد إشاعة الشرك في هذه الأمة بإلقاء الشبه، فقال ليس من الشرك أن يأتي رجل ويذبح لصاحب قبر لكي يقربه إلى الله، لأن هذا ليس صنما، وإنما هذه الآية جاءت في الأصنام. فنقول هذا مجاهد، وهو من هو في تفسير القرآن، يقول قال في تفسير الآية قريش تقوله للأوثان ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى بن مريم ولعزير. إذن شرك الوسائط كما أنه في الأصنام كذلك يكون في الصالحين. ومما يدل على هذا أن الله عز وجل قال لعيسى لابن مريم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذه الآية تدل على أن من عبد صالحا كمن عبد صنما. وهنا أنبه على أمر، وهو أن طالب العلم إن جاء لمتن من المتون لا بد أن يدقق فيه ولا يشتت ذهنه في مسائل لم يقصدها المصنف، عليه أولا أن يدرك مراد المصنف. وأنتم إن نظرتم الآن في الناقض الأول والناقض الثاني تجدون أن الناقض الأول فرع من الناقض الثاني. الناقض الأول في الشرك والناقض الثاني في صورة من صور الشرك. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على النواقض: وإنما أفرد المصنف هذا النوع مع أنه ضمن النوع الأول ليجيب عن هذه الشبهة أو لينبه عليها، لأنها منتشرة، وهي أنهم يقولون ثمة فرقا بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الأولياء والصالحين. فنبه الشيخ بأن أخرج هذه الصورة وإن كانت ضمن الناقض الأول، وإن كانت ضمن صور الناقض الأول. الناقض الثالث، قال المصنف رحمه الله تعالى: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، يقول بأن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، يكفر، وها نقل عليه شيخ الإسلام الإجماع على أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، شك في كفرهم. اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر وعبدة الأوثان، من شك أولا من قال هؤلاء ليسوا بكفار، قال أو شك في كفرهم، تردد هل اليهود والنصارى كفار أم ليسوا بكفار، تردد، الشك هو التردد، أيضا يكفر. أو صحح مذهبهم، وهذه أشدها، تصحيح المذهب بأن يعتقد أن ما عليه النصارى دينا يتقرب إلى الله عز وجل به، فكما أن الإسلام طريق يوصل إلى الله فكذلك ما عليه النصارى طريق يوصل إلى الله، وما عليه اليهود طريق يوصل إلى الله. وأنا أذكر لكم كلام شيخ الإسلام في من اعتقد هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يعبد فيها، وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة وطاعة له ولرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة وطاعة، فهو كافر. نقلت هذا الكلام لأبين لكم ما المراد بتصحيح المذهب. تصحيح المذهب، تصحيح ما هم عليه، أن تراه دينا يوصل إلى الله كما أن الإسلام دين يوصل إلى الله. من اعتقد هذا فهو كافر. إذن من شك فهو كافر، ومن لم يكفرهم فهو كافر، ومن صحح ما هم عليه فهو كافر. ما الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل كفر اليهود والنصارى، وذكر أهل الجاهلية وما هم عليه وكفرهم، فمن كان مثلهم فإنه يلحق بهم. فمن لم يكفر الوثنيين واليهود والنصارى فإنه مكذب بالآيات التي جاءت في بيان كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. وأيضا من صحح مذهبهم فإنه مكذب لنصوص أخرى، فكل نص دل على أن الله عز وجل لا يرتضي إلا الإسلام، من صحح دينهم فإنه مكذب به. إذن هذا هو الناقض الثالث، وهو في عدم تكفير الكافرين، وفي من شك في دينهم، وفي من صحح مذهبهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الآن هذا الناقض الرابع، وتلاحظون أن المصنف ذكر فيه مسألتين، وهاتان المسألتان تعودان إلى ناقض واحد. ماذا قال؟ قال المصنف رحمه الله: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو حكم غيره أحسن من حكمه. فنقول الناقض الرابع هو اعتقاد تفضيل غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي حكما أو هديا. من اعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، سواء من جهة الحكم أو من جهة الهدي، سواء من جهة حكمه أو هديه. ونتحدث أولا حول بيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل هدي، وحول أن من فضل غير النبي صلى الله عليه وسلم من جهة هديه فإنه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه دائما يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي محمد. فكما أن من فضل غير كتاب الله على كتاب الله يكفر، فكذلك من فضل غير هدي الله، غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هديه فإنه يكفر. وهذا أيضا مكذب لكل مكذب للإجماع، إجماع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس هديا. أما الحكم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتحاكم إليه. التحكيم الشرعي إنما يكون بتحكيم القرآن والسنة. فمن رأى أن حكم فلان من الناس أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرى أن حكم فلان من الناس أفضل من حكم الشريعة وأفضل من حكم الله سبحانه وتعالى. فكل دليل يدل على كفر من لم يحكم بما أنزل الله فإنه يدل على كفره. وأيضا هذا فيه استحلال لما حرم الله عز وجل، وهذا فيه تكذيب للنصوص الدالة على أن حكم الله عز وجل هو خير حكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه المسألة لا بد أن نقف معها فنفصل فيها ولا أريد الإطالة، فأقول الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل أو المخالفين في مسألة التحكيم على خمسة أنواع. المخالفون في مسألة التحكيم على خمسة أنواع. النوع الأول الذي ذكره المصنف، من يرى أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه، يعني الملخص من يرى حكم غير الله أفضل من حكم الله عز وجل، هذا يكفر. الأدلة كثيرة، هذا يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب بكل النصوص الدالة على أن حكم الله عز وجل هو أفضل حكمه. هذا النوع الأول. النوع الثاني، من يرى حكم غير الله مثل حكم الله. الآن الأول، من يرى حكم غير الله أفضل من حكم الله. من يرى حكم غير الله مثل حكم الله فهو كافر، لأنه كالأول. كما أن الأول كذب النصوص الدالة على أن حكم الله أفضل حكم، فكذلك هذا كذب النصوص الدالة على أن حكم الله أفضل حكم. النوع الثالث، أن يجحد وينكر حكم الله، فهذا أيضا كافر، لأن من يجحد حكما من أحكام الشريعة فإنه يكفر. النوع الرابع، أن يضع حكما ويزعم أنه حكم الله، فيقول هذا الحكم الذي أنا وضعته هو حكم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا الذي يسميه أهل العلم بالتبديل. التبديل، ما معنى التبديل؟ أن يضع قانونا ويزعم أن هذا القانون هو حكم الله عز وجل، هذا هو التبديل، وهذا أيضا يكفر. أما من حكم، النوع الخامس من أنواع المخالفين لتحكيم شرع رب العالمين، من حكم بغير ما أنزل الله ولكنه مقر بأن حكم الله عز وجل أفضل، مقر بأن حكم الله سبحانه وتعالى أفضل، ولكنه لا يحكم بما أنزل الله لهوى في نفسه، فإن هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر ولكنه لا يكفر، بدليل قول ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر. وهذا القول هو الذي تجده في كتب أئمة السلف، فأبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وهو من أنفع الكتب في بابه، لما تحدث حول هذه المسألة ذكر ما عليه أهل الجاهلية، ذكر ما عليه أهل البادية من وضع بعض القوانين والتحاكم إليها، وعد هذا من الكفر دون كفر، ولم يعده كفرا أكبر. وكذلك نقل هذا ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد بأن هذا لا يعد كفرا، بأن هذا لا يعد كفرا أكبر، وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهم وهو الثابت عن غير واحد من طلابه. فمن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهو مقر بأن حكم الله أفضل ولكن لهوى في نفسه فإنه قد أتى كبيرة من الكبائر ولكنه لا يكفر. إذن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الناقض نص على أن من فضل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم على هديه فإنه يكفر، ومن فضل حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه فإنه يكفر. الناقض الخامس، قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا، من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هنا كتب، والإخوة سألوني أن أسأل بعض الأسئلة ليأخذ المجيب كتابا، فأنا بإذن الله بعد هذا الناقض سأسأل سؤالا يتعلق بالناقض، هذا طبعا لشد الانتباه. طيب، الآن ماذا يقول؟ يقول: من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولو عمل به كفر إجماعا، واستدل بقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب، إذن من يكره حكما من أحكام الشريعة فإنه يكفر، والدليل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فجعل الله عز وجل حبوط أعمالهم بسبب كراهيتهم لما أنزل سبحانه وتعالى. ولكن هنا أمر مهم، إذن هذا ظهر لكم بإذن الله بأن من يكره حكما من أحكام الله فإنه يكفر. رجل كره أن الله عز وجل أمرنا بالتوحيد، يكفر. رجل كره أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة، يكفر. رجل كره أن الله عز وجل أمرنا بالزكاة، يكفر. لكن هناك أمر مهم جدا، وهو أن نفرق بين الكراهية الشرعية والكراهية الطبيعية. فهناك كراهية شرعية وهناك كراهية طبيعية. ماذا قال الله عز وجل؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، سماهم مؤمنين، وكرهوا خروجه، سماهم مؤمنين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للقتال كرهوا هذا، بعضهم كره هذا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فكيف يجتمع الإيمان مع الكراهية؟ لأن هذه الكراهية طبيعية وليست كراهية شرعية. وأنا أنقل لكم كلاما لعلماء التفسير في الآيتين. قال الألوسي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال: ثم كون القتال مكروها لا ينافي الإيمان، ثم كون القتال مكروها لا ينافي الإيمان، لأن تلك الكراهية طبيعية لما فيه من القتل والأسر وإفناء البدن وتلف المال، وهي لا تنافي الرضا بما كلف الله به. فهم لما كرهوا من يكره القتال لا لأن الله شرعه، ولكن لما فيه من الأذى والضرر، فهذه كراهية طبيعية. ففرق بين أن يكره الجهاد لأن الله شرع، هذا يكفر، ورجل يحب الجهاد لكن يكره أن يجاهد طبيعة فهذا لا يكفر. وضرب الألوسي رحمه الله مثلا يقرب الصورة للفهم، قال: كالمريض الشارب للدواء البشع يكرهه لما فيه من البشاعة ويرضى به من جهة أخرى. فالآن الطبيب المريض يكره الدواء، هل الطبيب المريض يود لو أن الدواء لم يوجد؟ لا، ولكن مع ذا نفسه تكرهه كراهة طبيعية لمذاقه. إذن فرق بين أن من يكره حكم الله ومن لا يكره حكم الله سبحانه وتعالى، وإنما يجد صعوبة في إتيانه وكراهية طبيعية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفت الجنة بإيش؟ مكاره. حفت الجنة بمكاره، وإسباغ الوضوء على المكاره. هل هذا يعني أن الجنة حفت بما يعني هل هذا يعني بأن السبل المؤدية إلى الجنة مكروهة شرعة؟ لا، السبل المؤدية إلى الجنة محبوبة في الشرع، ولكن منها ما يكرهه المسلم كراهية طبع. واضح؟ كالقيام مثلا لصلاة الفجر في الوقت البارد، الوضوء في الوقت البارد الذي سماه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء على إسباغ الوضوء على المكاره. ودائما ينبهون هنا على أمر وهو تحذير النساء، إذ ربما بعضهن تكره أن الله عز وجل شرع الزواج من أربع. ولكن أيضا على المسلم أن يتنبه لأمر، وهو أنهن في الغالب لا يكرهن الحكم الشرعي، وإنما يكرهن أي شيء؟ كراهية طبع. سئل ابن عثيمين رحمه الله، وأنا أقول لكم فتوى الشيخ، سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم كره المرأة للتعدد بحكم الغيرة، فقال: غيرة المرأة على زوجها أمر جبلي فطري، ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغاري على زوجك، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعا لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والمرأة التي عندها غيرة لا تكره أن الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة، لكن تكره الزوجة معها، وبين الأمرين فرق ظاهر. إذن من كره حكم الله كفر، ولكن نفرق بين كراهية بين الكراهية الشرعية والكراهية الطبيعية. طيب، الجواب برفع اليد. ذكرت حديثين في الكراهية الطبيعية، من يذكرهما؟ تفضل. والحديث الثاني شيخ فهد، أنا سألت حديثين هو جاب واحد بس تجوزا، يجيب الثاني. ما شاء الله، الجنة وسيلة، حفت الجنة بالمكاره. طيب، الآن ننتقل إلى الناقض السادس. قال المصنف رحمه الله تعالى: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا الناقض السادس، سادس النواقض العشرة، وهو الاستهزاء بشرع الله عز وجل أو بنبيه صلى الله عليه وسلم أو به سبحانه وتعالى الاستهزاء والسخرية. الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال رجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. يريد من؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، أي يحبون الأكل وهم جبناء ويكذبون. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه وقد سمع قول ذلكم الرجل: إنك لمنافق، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وإلا بالوحي قد سبقه. فجاء الرجل يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول عبد الله بن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعتي، أي بزمامي، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجلي، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما الذي يؤخذ من سبب نزول الآية التي استدل بها المصنف؟ يؤخذ منها أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بأي أمر من أمور الشريعة كفر، ولو كان المستهزئ هازلا لا جادا، أي وإن لم يكن جادا، قال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبه الله ولم يكذبه رسوله صلى الله عليه وسلم، مما دل على أنه كان صادقا في قوله: إنما كنا نخوض ونلعب. إذن هو لم يكن يتكلم كلام الجاد ومع ذلك كفر. فمن استهزأ بشيء من الشرع ولو كان غير جاد فإنه يكفر، وهكذا سائر نواقض الإسلام، من أتاها وإن كان أتاها هازلا غير جاد فإنه يكفر، كما سيبين المصنف في آخر نواقض الإسلام. طيب، ومن هذا الاستهزاء بالعلماء وبطلبة العلم، إن كان الاستهزاء راجعا إلى العلم الذي يحملونه وليس لانكباب بعضهم على الدنيا أو لحب بعضهم للرياسة أو لما يتعلق بمظهره، إن كان الاستهزاء بالعالم راجعا لما يحمله من الدين فهذا استهزاء بالدين وصاحبه يكفر. وأنا أنقل لكم كلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في هذا. الإمام ابن باز رحمه الله له تعليقات على كتاب فتح المجيد، وهي تعليقات نافعة بارك الله عز وجل فيها، ألفاظ موجزة والفوائد التي تستفاد منها كثيرة. فقال الشيخ حامد الفقي وهو يعلق على كتاب فتح المجيد، قال في الباب الذي أتى به المصنف في كتاب التوحيد حول هذا الحكم الاستهزاء، قال الشيخ حامد الفقي: من هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله. من هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله. فقال ابن باز رحمه الله معلقا على هذا: هذا القول فيه إجمال، والصواب التفصيل، فإن كان الاستهزاء بالعلم الشرعي أو بالعلماء لأجله، أي لأجل العلم الشرعي، أي لأجل ما يحملونه من العلم. فلا شك أن ذلك ردة عن الإسلام، لأنه تنقص لما عظمه الله تعالى واستخفاف به، وفي ضمن ذلك احتقاره والتكذيب به. أما إن كان الاستهزاء بالعلماء يرجع إلى أمر آخر كالملابس أو حرص بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد التي لا تعلق بالشرع أو لما يشبه ذلك، فهذا وأشباهه لا يكون ردة عن الإسلام وإن كان خطيرا. لحوم العلماء مسمومة، الغيبة عظيمة، لا سيما إن كانت غيبة العلماء. ومن اغتاب العالم يخشى عليه أن يقع في مثل هذا، إذ إن اغتابه لأمر خارج عن تدينه فربما يغتابه لما يحمله من دين، أي يتكلم به لما يحمله من دين فيكفر. إذن الاستهزاء بالشريعة كفر حتى من لم يكن جادا، وذكرنا الدليل على هذا. وأيضا من استهزأ بأهل العلم واستهزاؤه راجع لما يحملونه من العلم فإنه يكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى، بعد الناقض هذا سأسأل أسئلة. قال المصنف رحمه الله تعالى السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا سابع النواقض العشرة، السحر. السحر لغة ما خفي ولطف سببه، كل ما خفي ولطف سببه. وشرعا ينقسم إلى قسمين، وبعضهم يذكر أكثر، لكن هذان القسمان دلت عليهما أدلة شرعية. القسم الأول: السحر الحقيقي. السحر الحقيقي عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فتمرض وتقتل. السحر الحقيقي عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فتمرض وتقتل. ومنه الصرف والعطف الذي ذكره المصنف، قال: ومنه الصرف والعطف. فالصرف والعطف السحر الحقيقي. ولذا والله أعلم يغلب على ظني أن المصنف أراد بقوله السحر السحر الحقيقي، لأنه قال: ومنه الصرف والعطف، والضمير عائد على السحر، والصرف والعطف نوعان من أنواع السحر الحقيقي، نوع من أنواع السحر الحقيقي. ما المراد بالصرف والعطف؟ هو الذي يريدون به التوفيق أو التفريق بين الزوجين. الصرف يصرفون الرجل عن زوجه، تفريق. العطف يعطفون الرجل على زوجه، توفيق. هذا نوع من أنواع السحر الحقيقي. قال الله عز وجل: وما يفرقان، قال الله سبحانه وتعالى: لا لا مو هذه الآية، الآية الأخرى: بين المرء وزوجه، نعم، فيفرقون به بين المرء ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا إيش؟ هذا نص في أنهم إنما يفرقون بين المرء وزوجه بالسحر. طيب، هذا السحر الحقيقي. السحر التخيلي يسحر فيه الساحر أعين الناس. التخيلي، نعم، التخيلي بيائين، يسحر فيه الساحر أعين الناس فيخيل إليهم أن العصاة ثعبان وليست بثعبان، ولكنه سحر أعينهم، ويخيل إليهم أن الأوراق مر وليست بمر، ولكنه سحر أعينهم. إذن السحر التخيلي يسحر فيه الساحر أعين الناس فيخيل إليهم أن الأشياء على غير حقيقتها. وهذا سحر من؟ سحر سحرة آل سحر سحرة فرعون الذين أسلم، فهم أسلموا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فالحبال والعصي لم تسعى، ولكنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فظن موسى ومن معه أن الحبال والعصي تسعى وهي لم تسعى. هذا السحر التخييلي يسحر فيه الساحر أعين الناس. ومن هنا نعلم أن الساحر لا يستطيع قلب الأعيان، فلا يستطيع الساحر أن يحول العصاة لثعبان ولا الأوراق لمال، وإنما يسحر أعين الناس. وما أحسن ما قال بعض أهل العلم، لو كانوا يستطيعون هذا لكانوا أغنياء العالم، لو كانوا يستطيعون أن يحولوا الأوراق إلى أموال لم احتاجوا أن يجلسوا في القرى وفي غيرها ويتعاملون مع الجن والشياطين ليصلوا بالنهاية إلى أموال الناس. فالساحر لا يستطيع قلب الأعيان، لا يستطيع أن يحول الشيء من شيء إلى شيء آخر، وإنما قلب الأعيان خاص بالواحد الديان سبحانه وتعالى. طيب، ما الدليل على أن السحر كفر؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذه الآية تدل على أن تعلم السحر كفر. من يذكر آية تدل على السحر التخيلي؟ لا باليد. من يدل على آية تدل على السحر التخيلي؟ أنا ذكرت آيتين، ذكرت آية واحدة. تفضل.
قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى.
ما شاء الله. طيب، السحر التخيلي والسحر التخيلي. طيب، من يذكر تعريف السحر الحقيقي؟ تفضل.
هي عزاء مرقة وعقد تؤثر على الأبدان فتقتل أو تمرض.
أو تمرض.
أو تمرض.
تفضل شيخ. طيب، هناك أسئلة بعد الناقض هذا أيضا. الثامن صحيح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال المصنف: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم. المظاهرة هي المعاونة، فهذا من باب عطف التفسير، من باب عطف التفسير، فالمظاهرة هي نفسها المعاونة، وهذا نوع من أنواع الولاء، وعقيدة الولاء والبراء من أصول الإسلام، فالمسلم يحب المسلمين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم. فمن نواقض الإسلام إعانة الكافرين على المسلمين محبة بما هم عليه، وهذا القيد قيد مهم، ولا تزال الأمة تعاني من عدم الاهتمام به والتنبيه عليه، فليست الإعانة الشركية، المظاهرة الشركية المخرجة من الملة، هي من يظاهر الكافرين على المسلمين رغبة بدينهم ومحبة له، هذا هو الذي يكفر، هذا هو الذي يكفر. أما من ظاهر المشركين على المسلمين ولكنه ظاهرهم لطمع من رياسة أو مال أو أي أمر من أمور الدنيا فإنه لا يكفر، وإن كان قد أتى بابا عظيما من أبواب معصية الله عز وجل ويخشى عليه من الكفر. إذن فرق بين من يعين الكافر على المسلم محبة بدينه، محبة بدين الكافر، ومن يعين الكافر على المسلم طمعا في الدنيا. حاطب الصحابي الجليل ابن أبي بلتع، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحاطب له مال في مكة وعيال وليس لهم من يحفظهم، فخاف على ماله وعياله، وهو ممن شهد بدرا، وخير أصحابي خير الصحابة هم الذين شهدوا بدرا، كما أن خير الملائكة هم الذين شهدوا بدرا. فأرسل كتابا مع امرأة لتخبر أهل مكة على أنهم يحفظوا ماله وعياله، فأعان من؟ أعان الكفار. على من؟ على المسلمين، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الوحي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، فأرسل علي بن أبي طالب ومعه غيره، فوجدوا تلكم المرأة وأخذوا منها الكتاب وأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر الخطاب: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب: لما فعلت هذا؟ فبين حاطب أنه لم يفعله ردة ولا حبا بما عليه أهل الكفر والجاهلية، وإنما فعله لكي يحفظوا ماله وعياله وليس له هناك من يحفظهم، فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعمر: ما أدراك يا عمر أن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لو أن مظاهرة الكافرين على المسلمين بذاتها كفر لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصل، إذ الاستفصال لا يكون إلا في مقام الاحتمال. أما مع الوضوح، لو أن مجرد الإعانة إيش؟ لو أن مجرد الإعانة كفر لحكموا عليه بالكفر مباشرة، ولا طائما أنهم يحاسبونه أو يطلبون منه أن يعود بعد ردته، لكنه لم يرتد رضي الله عنه، وإنما فعل هذا طلبا لحفظ ماله وعياله. فمن هنا نقول: المظاهرة والمعاونة التي أرادها المصنف، وقلت لكم من المهم أن تعرف مراد المصنف، من المهم أن تعرف مراد المصنف، المظاهرة والمعاونة التي يريدها المصنف هي معاونة الكافرين على المسلمين رغبة في دينهم، رغبة في دينهم. طيب، إذن المظاهرة إن كانت رغبة في الدين فإنها كفر، وإن لم تكن رغبة في الدين فيخشى على صاحبها من الكفر. وقد أتى بابا عظيما من أبواب المعصية، وهنا أمر مهم، يعني حتى إذا وقفتم على كلام لبعض أهل العلم، فأهل العلم يسمون المناصرة التي تكون لمحبة دين الكفار يسمونها بالتولي، التولي. وأما إن كانت مناصرة لطلب الدنيا يسمونها الموالاة. قال المصنف أسئلة. السؤال الأول: من يذكر المراد بالموالاة والمراد بالتولي؟ هذه آخر فائدة. تفضل شيخ.
التولي هو مناصرة الكفار حقا بدين.
طيب.
أما الموالاة حقا دنيوي.
طيب شيخ الله يوفقك. صحيح. طيب، من يذكر الدليل على أن الموالاة، على أن مناصرة الكافرين على المسلمين لا تكون كفرا إلا إن كانت حبا لدينهم ونحو هذا؟ تفضل شيخ.
الصحابة رضي الله عنه.
إيه في حاطب رضي الله عنه، ما الذي حصل؟
عندما أرسل كتابا إلى.
طيب ماذا قال بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وجه الاستدلال بالقصة.
أرسله طمعا.
نعم، أي أنه النبي صلى الله عليه وسلم استفصل. كتبكم واجد شيخ فهد، أنا بعطيها كلها اليوم. أي النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه. لو لم يستفصل منه، لو أنه كفر مطلق لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى الاستفصال. طيب، الناقض التاسع وبعده أيضا أسئلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخاضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. كم بقي على ذان يا أخوان؟ نص ساعة. طيب، هذا الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. ما معنى هذا؟ ما معنى يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسقط عنه التكليف فيفعل الحرام وليس حراما بحقه، ويترك الواجب ولا يلام ولا يأثم بتركه الواجب؟ فبعض الطوائف يرون أن من صفى ووصل إلى مرتبة معينة من الإيمان يسقط عنه التكليف فلا يطالب بفعل ولا يلام على معصية. طيب، هذا ناقض من نواقض الإسلام. لماذا يعد هذا ناقضا؟ لكي تبين أن هذا ناقض فعليك أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلق، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلق فليس لأحد أن يخرج عن رسالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وأجمع أهل العلم كما بيّن ابن تيمية على أن من زعم هذا فإنه يكفر. هذا أمر معلوم. الشيخ نحتاج 20 ناقض عشان خلص. ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الإجماع على هذا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أن من يسمعه من اليهود والنصارى ثم لا يؤمن به فإن مآله إلى النار. فمن كان خروجه عن ملة الإسلام إلى ملة أخرى هذا حاله، فكيف بمن يخرج عن الإسلام لا إلى ملة؟ فحاله لا شك أنه أشد. هم يستدلون بماذا؟ يستدلون يقولون كما أن الخضر قتل الغلام وخرق السفينة وفعل هذه الأفعال وموسى لم يوافقه عليها صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم لم يوافقه عليها، فكما أن الخضر خرج عن شريعة موسى فكذلكم للولي أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم ومن قال لكم بأن الخضر قد شملته شريعة موسى؟ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، والخضر ليس من قوم موسى. فأولا نبين لهم أن الخضر ليس ممن تشمله شريعة موسى، هذا أولا. ثم من بين لكم بأن الخضر قد خالف شريعة موسى وخرج عنها؟ الخضر لم يخالف شريعة موسى، وإنما خفي عن موسى سبب أفعال الخضر، لذلكم لما علم طمع بالمزيد، أليس كذلكم؟ وقد صح أن الخضر قال لموسى إنك على علم علمك إياه الله ليس عندي، وإني على علم ليس عندك. فالخضر لم يكن ممن قد شملته شريعة موسى. ثم نقول لهم على التسليم، سلمنا لكم بأن الخضر ممن تشمله شريعة موسى، وسلمنا لكم بأن الخضر فعل أفعالا تخالف شريعة موسى، فاستدلالكم هذا استدلال بشرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا بالإجماع إن ثبت في شرعنا النهي عنه وبطلانه. الآن شرعنا فيه أننا ملزمون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، آيات كثيرات، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن منهيون عن أن نخرج من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره. فلو أن هذا كان صحيحا وأن الخضر كان ممن تشمله شريعة موسى وأنه خالفها، فإن ذلك شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إن ثبت في شرعنا ما يخالفه، وهذا بالإجماع. فالآن بينا بطلان هذه الحجة على سبيل التسليم وعلى غير سبيل التسليم. إذن من زعم أنه له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ولا حجة لهم بفعل الخضر. طيب، من يذكر دليلا على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للناس كلهم؟ تفضل. في كلمة مهمة شيخ، كان النبي يبعث إلى قومه. طيب، من يأتي بدليل على أنه لا يقبل الله عز وجل في لا يقبل إلا الإسلام من القرآن. طيب. طيب هذا الإسلام الخاص طبعا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من يرد على هذه الشبهة وهي أنه يجوز الخروج من الشريعة لفعل موسى على غير سبيل التسليم؟ نريد واحد على سبيل التسليم وواحد على غير سبيل التسليم. الآن على غير سبيل التسليم تقول لا أسلم لكم، تفضل الشيخ. طيب ممتاز جميل جدا. إذن الخضر عليه السلام لا تشمله رسالة موسى، لأن موسى عليه السلام بعث إلى قومه خاصة. طيب تفضل. وجه الدلالة على شنو شيخ الدليل هذا؟ لا الآن نحن قلنا على سبيل التسليم وعلى غير سبيل التسليم. أن تسلم لهم أن الخضر من قوم، أن الخضر تشمله شريعة موسى؟ غير شريعة موسى. طيب هذا جواب الشيخ. نبي الآن الجواب على غير سبيل، على سبيل التسليم. يعني قل أنا سلمت لكم أن الخضر، أنا سلمت لكم أن الخضر من شيخ لك كتاب أستاذي، لك كتاب حتى وإن كنت جوابك غير صحيح، هم حاطين كتب كثيرة. إيه تفضل. إيه التسليم. طيب فالنتيجة شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إن جاء شرعنا بما يخالفه. طيب واضح يا أخوان، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إن جاء شرعنا بإبطاله، هذا بإيش؟ بالإجماع، بإبطاله ونسخه. هذا على سبيل التسليم، ولكن نحن في الأصل لا نسلم. طيب وبعد ذا انتقل لشرح الناقض العاشر. قال رحمه الله تعالى: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض، الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعلما وعملا، هكذا يصاب. الإعراض عن دين الله عز وجل تعلما أو عملا، تعلما أو عملا. فمن أعرض عن تعلم أصول الدين، من أعرض رغبة عن تعلم أصول الدين فإنه يكفر، ومن لم يعمل قط فإنه يكفر. هذا هو الناقض العاشر. الناقض العاشر: من أعرض عن الدين تعلما أو عملا. فمن أعرض عن أصول الدين لم يتعلمها رغبة عنها، تركها، فإنه يكفر. ومن أعرض عن العمل بالكلية فإنه يكفر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في بيان كفر من أعرض عن الدين من حيث العمل: لا يكون مسلما حتى يوحد الله بعمله، يوحد الله بخوفه ورجائه ومحبته والصلاة، ويؤمن أن الله تعالى أوجب كذا وحرم كذا. ولا يتصور إنسان مسلم يؤمن بالله ويترك جميع الأعمال. هذا تقدير لا أساس له، لا يمكن أن يتصور أنه يقع من أحد، لأن الإيمان الصادق يحفزه إلى العمل. أي لو أن فيه إيمان، أي لو أن فيه إيمانا لجره إيمانه إلى العمل. فلما لم يعمل دل على أنه لا إيمان له. ونقل على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم. وبذا نكون قد انتهينا من الكلام حول ما يتعلق بالنواقض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. إذن بيّن المصنف، وقد ذكرت لكم قبل قليل عند الناقض الذي هو استهزاء الاستهزاء بشرع الله عز وجل، أنهم كانوا يقولونها وليسوا جادين، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأقرهم على أنهم نعم كانوا يخوضون ويلعبون، إلا أنهم لم يعذروا. وهكذا في كل ناقض، كما يبين الشيخ هنا في قوله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد. إذا كان الهازل يؤاخذ فلا شك أن الجاد يؤاخذ، لأن الهازل لا يريد قوله والجاد يقصد قوله. والخائف إلا المكره، أي الخائف خوفا دون الإكراه، دون الإكراه. فمن أكره فإنه إن فعل الكفر أو قاله فإنه يعفى عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره، ولكن من شرح بالكفر صدره. إذن إن أكره إنسان على فعل كفر أو على قول كفر، أما القول فاتفاق، أما الفعل فمحل خلاف. ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله أن الفعل كذلك. من أكره على فعل قول، على قول كفري أو على فعل كفري، ففعله وقلبه مطمئن بالإيمان، أي قلبه ليس راضيا بهذا، ولكنه يقوله حتى يدفع عن نفسه الأذى، فإنه يعفى عنه المكره. طيب، ما الفرق بين الإكراه والخوف؟ الخائف يؤاخذ إن فعل، والمكره لا يؤاخذ. قال ابن باز رحمه الله تعالى: المكره الإكراه يكون بأحد أمرين، إما بضرب، أي يباشرون معه الضرب، يباشرونه الضرب وما كان مثله، فهذا قد أكره. قال الشيخ ابن باز: والحبس كذلك، أي لو أنه حبس فإن هذا يعد من الإكراه، فيقول القول الكفري ويفعل الفعل الكفري ولا يكفر، شرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، يكره هذا. الأمر الثاني أن يهدد ويغلب على ظنه أن المهدد سيوقع به الضرر. ففرق بين أن يهددك شخص، أن يهدد شخص آخر فيقول: إن لم تقل القول الفلاني الكفري سأفعل بك، ويغلب على ظن ذاك أنه لن يفعل وإنما يقوله هكذا، فهنا نقول ليس لك أن تقول، وإن قلت كفرت. ولكن إن غلب على ظنه أنه سيفعل فعلا، سأفعل بك كذا وكذا، فغلب على ظنه أنه سيفعل، فهنا له أن يقول. والعلماء يقولون والصبر أفضل، والصبر أفضل. بذا نكون قد انتهينا من هذه النواقض. بعد هذا دعا أن المصنف بالسلامة من أسباب التعاسة والشقاء، وختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.